Infatti, ونحن الدائم على أحدان الإجماعين اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: ثالثها ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه أننا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة، فإن تمكننا، وعليكم السلام ورحمة الله، فإن تمكننا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم الواقعي أو ما بحكمه فلا بد من الرجوع إليهما كذلك، وإلا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف. فلو لم يتمكنوا من القطع بالصدور أو القطع بالاعتبار فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما. أقول هذا هو الوجه الثالث من الوجوه العقلية على إثبات الظنون الخاصة، وهو حجية الخبر الواحد. وهذا الوجه ذكره الشيخ محمد تقي صاحب حاشية على المعالم، وهو المعبر عنها بكتاب هداية المسترشدين، وهو أخو صاحب الفصول وأشهر منه في العلم، وفي الحقيقة وهو من المحققين الكبار الذي عليهم المعول، يعني قولهم حج حتى عند الأعلام، ينظر إليه بإجلال وإكبار أكثر من أخيه اللي هو صاحب الفصول. صاحب الفصول طبعا دائما يشير إليه صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، وهو الذي يذكر آراءه خاصة في بحث المشتق، ذكر وعول عليه كثيرا. على كل حال، هذا الكتاب هداية المسترشدين من الكتب المعمول بها، وهو كتاب جيد للاقتناء وللتحقيق أيضا، ولكن كتاب طويل جدا، يعني ليس من الكتب السهل المؤونة، لا، في الحقيقة يعني هذا الكتاب الذي يقرأه ويدرسه وكان سابقا الظاهر من الكتب أيضا التي تدرس في مقابل القوانين ونشبه ذلك. كتاب جيد جدا، يعني الذي يستحوذ عليه علمه وافر، الرجل كان من أهل التحقيق. على كل حال، ذكره في تعليقاته على المعالم ضمن وجوه ثمانية أقامها على وجوب الرجوع في حال انسداد باب العلم والعلم إلى الظنون الخاصة في مقابل الرجوع إلى الظن المطلق. يعني هو في الحقيقة تارة نبحث عن حجية الظنون الخاصة، تارة نبحث في حال أنه هذا معناه انفتاح باب العلم، ثم ننتقل إلى الانسداد. إذا كان انسد باب العلم والعلمي، نقول هل نقول بحجية مطلق الظن كما عليه دليل الانسداد كما سوف يأتي، أو نقول بالظنون الخاصة. هذه وجوه ثمانية استدل بها على حجية ماذا؟ حجية بعض الظنون الخاصة دون مطلق الظن. وفي الحقيقة هذا الوجه طويل جداً، اختلف في تقريبه شيخنا الأنصاري على الله مقامه والمصنف. وعلى كل حال، استفاد المصنف من كلامه بإرجاع هذا الإشكال، ذكره المحقق الإشتياني في حاشيته على الرسائل، طويل جدا في الأخذ والنقض والإبرام، المصنف استقر بإرجاعه إلى مقدمتين، قال تمامية هذا الدليل على أساس هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى هو أننا نعلم بتكليف. ما هو هذا التكليف؟ هو وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة. من أين نستفيد هذا الوجوب؟ هذا تكليف موجه إلينا، يجب عليكم الرجوع إلى الكتاب والسنة. من أين تستفيدون ذلك؟ قال من خلال الأخبار المقطوعة الصدور. هنالك أخبار مقطوعة الصدور فهي تكون حجة أو جذبة الرجوع إلى الكتاب والسنة. وكذلك هنالك اتفاق من الشيعة، إجماع من الشيعة يدل على ماذا؟ وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولكن ما هو المراد من السنة في المقام؟ يجب على كل مكلفين، أو يجب على عليكم الرجوع إلى الكتاب والسنة لأخذ الأحكام. ما المراد من السنة؟ فيقال أن المراد بالسنة هي كل الصيد في جوف الفرس. في هذه النقطة، ما المراد من السنة؟ نقول أن المراد من السنة هو خصوص السنة المحكية بالخبر دون السنة الواقعية، وهو قول المعصوم وفعله وتقريره. إذن عندي أمور ثلاث: عندي السنة واقعية وهو نفس قول المعصوم، أنا أرجع إلى المعصوم وأسأله، أرى فعله، أشاهد فعله، أرى تقريره، هذا يعبرون عنها بالسنة الواقعية. وعندي سنة محكية بالخبر، أي أن هنالك خبر حاكم للسنة. واضح؟ إذن المراد ها هنا بالسنة هي السنة المحكية بالخبر دون السنة ماذا؟ دون السنة الواقعية التي كما قلنا هي نفس قول المعصوم وفعله والتقليد. ولكن لماذا المراد من السنة في المقام هي السنة المحكية بالخبر ومقتضاه هو الأخذ بالأخبار دون السنة الواقعية؟ قال: لعدم إمكان تكليفنا بالرجوع إلى السنة الواقعية. نعم، من كان في زمن الحضور مكلف بالرجوع إلى السنة ماذا؟ بالرجوع إلى السنة الواقع، كان في زمن الإمام، في زمن الرسول يمكن أن يرجع له، أما في زمن الغيبة لا يمكن أن يكلفونا بالرجوع إلى السنة الواقعية لعدم إمكان الاتصال بالإمام. فحينئذ لا بد وأن يراد من السنة هي السنة المحكية بالخبر. واضح؟ جيد. فالمراد بالتكليف بالرجوع إلى الكتاب والسنة هو الرجوع إلى الحاكي عن تلك السنة الواقعية، ولا ريب ولا إشكال أن الحاكي عن تلك السنة الواقعية هي نفس الأخبار التي وردت إلينا التي تمثل قول المعصوم أو فعله أو تقريره. فيقال تارة عندنا أخبار متواترة، زين، فالأخبار المتواترة تفيد ماذا؟ تفيد علما. ولكن ما أي شيء بمعنى أنها تفيد علما؟ نقول أنها تفيد علما لكنها في الحقيقة لا تفيد نفس قول المعصوم وفعله وتقريره بهذا المعنى، بل تفيد علما بأن المحكي بها، المحكي بهذا هذه الأخبار المتواترة مطابق للسنة الواقعية. وياي، أكو سنة واقعية وأكو سنة محكية بالخبر. تارة تكون السنة المحكية بالخبر نعلم بمطابقتها للسنة الواقعية. كيف؟ كما إذا كانت أخبار متواترة أو محفوفة بالقرينة التي نقطع بصدور هذا الخبر وأن مضمونه موافقا لقول المعصوم وفعله وتقريره. وياي؟ هذا في الحقيقة معنى كون الخبر المتواتر يفيد العلم، هذا هو معنى. معنى أنه نحن نعلم بأن مضمون هذه الأخبار المتواترة التي تحكي عن شيء، هذا الشيء المحكي بها مطابق للسنة الواقعية حقيقتان. وكذلك عندما نقول نعلم بوجود خبر صادر عن المعصوم، في الحقيقة لا يمكن التي بأيدينا من الأخبار، فإن مرادهم أننا نعلم بأن الخبر هنالك خبر حاك لما يطابق ماذا؟ لما يطابق السنة الواقعية. واضح إن شاء الله؟ هذا أولا، هذه هي المقدمة الأولى. إن قلت قد يرد إشكال في المقام، وهو أنه قد دلت الأخبار بل الإجماع على الرجوع إلى الكتاب والسنة، في الحقيقة هناك نحو اقتران في الرجوع، ليس الرجوع هنالك إلى السنة فقط بل الرجوع إلى الكتاب، كذلك يرجع ماذا؟ إلى السنة. فلا بد وأن نقول أن الرجوع إلى الكتاب إلى نفس الكتاب، كذلك الرجوع إلى السنة المقترنة بالرجوع إلى الكتاب، لا بد وأن نرجع إلى نفس السنة الواقعية، وهي قول المعصوم فعله تقريرا، لا الخبر الحاكي عن تلك السنة. احنا خشيل الواسطة، المحكي هذا نعبر عنها أنه أمر مضمونه مطابق للسنة الواقعية أو يحكي عن السنة الواقعية، فالخبر الحاكي لا نرجع إلى الأخبار بل نرجع إلى نفس السنة الواقعية التي هي قول المعصوم وفعله وتقريره. إن قلت هكذا، قلنا فرق بين الرجوع إلى الكتاب والرجوع إلى السنة، فإنه لما كان الكتاب له وجود كتبي يمكن الرجوع إليه في كل زمان ومكان، كان الرجوع الظاهر من الرجوع الرجوع إلى نفسه. أما الرجوع إلى السنة فيدور مدار الإمكان، فالذي كان في زمن الحضور مكلف بالرجوع إلى الأخذ من الأخذ بالأحكام من المعصوم نفسه، أما في زمن الغيبة وعدم إمكان الرجوع إلى المعصوم حينئذ لا بد وأن يكون الرجوع إلى الخبر الحاكي عن تلك السنة. وهذا هو الفرق الواضح الجلي بين الكتاب والسنة، هو وجود أن للكتاب وجود كتبي وليس للسنة كذلك. واضح؟ فإذن اقترانهما معا لا يقتضي عدم الفرق في الرجوع إلى الكتاب والرجوع إلى السنة. هذه هي المقدمة الأولى. وياي المقدمة الثانية، أن التكليف بالرجوع إلى السنة الحاكية، زين نقول أنه سنة حاكية أي خبر إلى السنة المحكية بالخبر، لأن السنة المحكية بالخبر حاكية عن السنة ماذا؟ عن السنة الواقعية. جيد، نقول أن الرجوع إلى السنة الحاكية أو المحكية بالخبر لا السنة الواقعية مأخوذ في نظر المستدل أنه أخذ على نحو الموضوعية. المصنف فهم هذا المعنى، ولذلك يظهر فهم المصنف بأن الرجوع إلى السنة المحكية بالخبر على نحو الموضوعية ما يأتي من المصنف للرد على الشيخ الأنصاري في إشكال على هذا الوجه، يأتي إن شاء الله. يعني هذا إلى فرد ملاك يخص، هذا موضوع الرجوع إلى السنة المحكية بالخبر. بما هي سنة محكية بالخبر؟ لا بملاك آخر، سيجي إن شاء الله تعالى ويا جيد. هذا الرجوع إلى السنة المحكية وإن كان على سبيل الموضوعية، ولكن لما كان المكلف بالرجوع إلى السنة زين في مقام انفتاح باب العلم والعلمين، حينئذ هو مكلف بالرجوع إلى ما هو معلوم أو مقطوع الصدور كالأخبار المتواترة والأخبار المحفوفة بالقرينة. نحن نرجع إلى السنة المحكية بالخبر، لكن ها هنا مراتب في الرجوع. في حال انفتاح باب العلم نرجع إلى من؟ نرجع إلى الخبر شنو؟ المقطوع الصدور كالخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة، وكذلك انفتاح باب العلم. يعني إذا قلنا بانفتاح باب العلم والعلم معا، فكذلك نرجع إلى الخبر المعلوم أو المقطوع باعتباره وحجته. إذن هذه هي المرتبة الأولى. نحن في الحقيقة العاقل يحكم في حال انفتاح باب العلم والعلم لا الرجوع إلى كل حاكم عن السنة، بل خصوص ما هو مقطوع الصدور أو مقطوع الاعتبار. مقطوع الصدور أن نقطع بصحة مضمونه زين، كان يكون مقطوعا مقطوع الصدور أو مقطوع الاعتبار بأن قد دل الدليل على حجته. واضح إن شاء الله؟ هذا في مورد ماذا؟ في مورد انفتاح باب العلم والعلم العقل يحكم بالرجوع إلى ما يعلم مطابقة مضمون الخبر للسنة الواقعية بأن كان مقطوع الصدور أو كان مقطوع الاعتبار المعبر عنه بباب العلمي، أي ما دل الدليل القطعي على حجته. وياك؟ وبعبارة أخرى، عند انفتاح باب العلم والعلمي لابد من الرجوع إلى هذين الموردين دون غيرهما. وأما إذا انسد باب العلم والعلم، لا ريب ولا إشكال أن التكليف باق على حاله، وهو وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فلا بد من امتثال هذا التكليف بحكم العقل، لأنه نعلم تفصيلا بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة. فحينئذ العقل يستقل بالخروج عن عهدة هذا التكليف. فحينئذ في فرض انسداد باب العلم كما هو مفروض مقامنا، لأن ماذا؟ مقامنا في مقام الاستدلال بالدليل العقلي على حجية الخبر الواحد بعد فقدان الدليل المعتبر على حجيته من الكتاب والسنة والإجماع. وصل الكلام وين؟ في مقام الدليل العقلي، احنا دا نستدل على الدليل على حجة الخبر الواحد بالدليل العقلي، هذا مفروض كلامنا. إذن نقول مع فقدانه، مع انسداد باب العلم والعلمي ووجوب الرجوع إلمن إلى الكتاب والسنة، فالعقل يحكم بالرجوع إلى من؟ يرجوع إلى ما هو مضمون الصدور في مقابل مقطوع الصدور، وإلى ما هو مضمون الاعتبار في مقابل ما هو مضمون مقطوع الاعتبار. إذن لوضوح أن كل تكليف لا بد من امتثاله إما بالعين كما في موارد مقطوعية الصدور، وإما بالعلم كما في موارد مقطوعية الاعتبار، زين، أو بالظن بالصدور أو بالظن ماذا؟ بالاعتبار. إذن مرحلتين العقل يحكم بالخروج عن عهدة هذا التكليف. وفي مقامنا بعد انسداد باب العلم والعلمي، حينئذ لا بد من التنزل مما هو مقطوع الصدور أو مقطوع الاعتبار إلى ما هو مظنون الصدور أو مظنون ماذا؟ مظنون الاعتبار. وحينئذ مع عدم التمكن لا بد من الرجوع إلى الظن الخاص، وهو الأخذ ماذا؟ بالسنة الحاتية عن السنة الواقعية. والسنة الحاكية عن السنة الواقعية ليس إلا الأخبار، فنعمل بهذه الأخبار التي تكون إما مظنونة الصدور وإما مظنونة ماذا؟ مظنونة الاعتبار. واضح إن شاء الله. هسه جناب شيخ حسن أشكر قال يابه أنه أنتم مو تقولون بهذه المقدمة الأولى يجب الرجوع إلى السنة، والمراد من السنة هي السنة المحكية بالخبر، فحينئذ لا بد من القول بحجية مطلق السنة، ولا داعي إلى أن العاقل يحكم بالمراتب ويفرق بين حال انفتاح باب العلم العلمي وبين حال الانسداد، كلها على نسق واحد. نفس هذا الدليل، هذه الأخبار، هذا الإجماع القائم وياي القائم على الرجوع إلى السنة، وأنتم فسرتم السنة بالخبر الحاكي، حينئذ نقول هذا الرجوع يقتضي ماذا؟ يقتضي حجيتها. فإذا اقتضى حجيتها فلا يكون هنالك مرتبتين طوليتين، أحدهما باب انفتاح العلم والعلمي، والآخر انسداد باب العلم والعلمي. بل الأخبار حجة، سواء كان مقطوع الصدور مقطوع الاعتبار أو مظنون الصدور أو مظنون الاعتبار، كلها حجة، فالأخذ بها مطلقان. إن قلت هكذا قلنا بأن الدليل على وجوب الرجوع إلى السنة والمراد من السنة هي المحكية بالخبر، هذا الدليل إما الروايات التي لا إطلاق لها وإما الإجماع، وهو دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن، وهو خصوص ما إذا لم يكن هنالك الرجوع إلى الظن فيما لم يكن هنالك انفتاح لباب العلم والعلمي. هذا تمام الاستدلال من قبل المحقق صاحب هداية المسترشدين. قال قدس سره ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه: إنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة، إذن أكو تكليف تفصيلي إلى يوم القيامة، فإن تمكنا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم كما في الخبر المقطوع الصدور، نعلم بمطابقة مضمون الخبر للسنة الواقع أو ما بحكمه كما في مقطوع الاعتبار، فلا بد من الرجوع إليهما كذلك بحكم العقل بعد انفتاح باب العلم والعلم. وإلا أي لم نتمكن لا من العلم ولا من العلم، فلا محيصة لأجل الفراغ الذمة عن هذا التكليف من الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف. فلو لم يتمكن من القطع بالصدور كما في العلم أو القطع بالاعتبار كما في العلم فلا بد من التنزل إلى الظن بالصدور كما في قولي بأحدهما الظن بالصدور أو الظن بالاعتبار. واضح إن شاء الله. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه أورد عليه بإشكالين بإيرادين. الإيراد الأول أن لازم كلام المحقق المذكور هو أنه هنا قطع بالتكليف يقتضي الرجوع إلى السنة الحاكمة. نقطع بتكليفنا بالرجوع إلى السنة الحاكمة الأخبار التي بأيدينا، ولكن حيث أن المفروض انسداد باب العلم والعلمي فنعمل بالظن إما بالصدور وإما بالاعتبار. ما ظننا بأنه صادر نعمل به، وما ظننا بأنه معتبر نعمل به. هذا مقتضى شنو؟ في فرض موضوعه محله انسداد باب العلم والعلمي. ولكن لازم هذا الكلام ليس هو الرجوع إلى الظن، بل لازم هذا الكلام في فرض انسداد باب العلم والعلمي هو الرجوع إلى المتيقن مما هو حجة. يعني شنو متيقن؟ يعني أكو عندي أخبار، عندي في الحقيقة مقتضى أن نرجع، مقتضى هذا الكلام في صورة انفتاح باب العلم نرجع إلى العلم والعلمي، في صورة الانسداد نرجع إلى الظن. يقول لا، مو هيك المصنف يقول. أولا نرجع إلى ما هو متيقن الاعتبار، وياي من الأخبار التي بين أيدينا نرجع إلى متيقن الاعتبار. زين، فقولك يجب الرجوع إلى السنة والمراد من السنة هي الأخبار الحاكية عنها إن كان على، في الجملة هذا ثابت، إن كان على وجه يعم الخبر الموثق، خبر الموثق يعمه، فنقول أنه لا بد من الأخذ حينئذ بالخبر الصحيح الأعلى. هذا الخبر الصحيح الأعلى الذي يكون كل رجال معدلين عدول معدلين بعدلين، هذه المرتبة الأولى نأخذ بهذا المقدار حينئذ، لأنه هذا متيقن الاعتبار. فنلاحظ إن انحل التكليف بوجوب الرجوع إلى السنة بهذا المقدار فبها ونعمت. ننتهي ونقول ينحل العلم الإجمالي بوجوب الرجوع إلى الأخبار إلى علم تفصيلي بالرجوع إلى الأخبار المعتبرة وهو الصحيح الأعلى، وشك بدوي بالنسبة إليها وبالنسبة إلى غيرها، وينحل العلم الإجمالي. وإن قلنا له مع الرجوع إلى هذا المقدار، هذا مقدار قليل، لا يحل العلم الإجمالي بالرجوع إلى السنة أي الخبر الحاكي بالأخبار الحاكية، نقول تنخفض الرتبة وهو الرجوع إلى الصحيح لا الصحيح الأعلى، وهو الخبر الذي يكون جميع رجاله عدول ولكن معدلين بعدل واحد. فنقول إذا انحل العلم الإجمالي فبها ونعمت كذلك. بماذا؟ بالمقدار الأول وهو الصحيح الأعلى، وبالمقدار الثاني وهو الصحيح، يعني من هذا من النوع الأول ومن النوع الثاني يحل العلم الإجمالي بالرجوع إلى الأخبار الحاكية عن السنة. إذا تقولون من حال لا تصل النوبة إلى الظن، مقتضاه منجزية ماذا؟ منجزية العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يكون منجز، كيف تقتصرون على ما ظن باعتباره أو ما ظن بصدوره؟ كيف تصلون إلى هذه النوبة؟
إذا كان العلم الإجمالي باقيا لم ينحل لا بالصحيح الأعلائي ولا بالصحيح، حينئذ ماذا؟ معناه أنه هذا العلم الإجمالي منجز في حقي، ومقتضاه هو العمل بكل خبر مثبت للتكليف الذي يكون طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي. لأنه ماذا؟ العلم الإجمالي يقتضي ماذا؟ وجوب موافقة قطعية بالنسبة إليه، ومقتضاه هو العمل بجميع أطراف الشبهة. جميع أطراف الشبهة يجب العمل به، لا العمل بخصوص الخبر المظنون الصدور أو مظنون الاعتبار. فما رامه المستدل من في فرض انسداد باب العلم والعلمي هو الرجوع إلى مظنون الصدور أو مظنون الاعتبار ليس بتام، بل مقتضاه إما انحلال العلم الإجمالي بخصوص متيقن الاعتبار، وإن لم ينحل لابد من العمل على وفق هذا العلم، وهو الرجوع إلى كل خبر مثبت للتكليف طرفا من أطراف العلم الإجمالي. مقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني حينئذ في ضمن هذه الأطراف، للرجوع إلى خصوص ما هو مضمون الصدور أو مضمون الاعتبار. واضح؟ قال قدس سره.
شو وجه الاكتفاء الصحيح
على الأسنان؟ لأنه هذا لا، إحنا نقول تفرض وجود مراتب. هذا العلم الإجمالي إما ينحل بما هو متيقن الاعتبار، متيقن الاعتبار الذي هو مقطوع الاعتبار، إما أن ينحل. إذا ما انحل شلون ترجع إلى الظن؟ من قال لك بجواز الرجوع إلى الظن والاكتفاء بالظن بالصدور أو بالظن بالاعتبار؟ مقتضاه الرجوع إلى العلم الإجمالي بعد.
قصدي الآن الصحيح العلائي والصحيح.
نقول إما أن تفرض لا، هذا متيقن الاعتبار عندكم، لأنه شنو؟ من باب القدر المتيقن، من باب القدر المتيقن، لأنه تقول بحجة الخبر الموثق مو؟ فلا ريب ولا إشكال قول بحجية، لا حجية الخبر يعني مضمون الصدور أو مضمون الاعتبار، وياك مضمون الصدور أو مضمون الاعتبار. تجي تفرض، إذا فرضت مضمون الصدور ومضمون الاعتبار، هذا شامل للخبر الموثق لو مش شامل؟ قطعا شامل، لأنه إما مظنون الصدور أو مظنون الاعتبار. حينئذ نقول في الحقيقة إذا أنت تقول بحجيته من باب ظن بالصدور أو ظن بالاعتبار، فالقول بحجية الخبر الصحيح والصحيح الأعلى والصحيح على مبناك تام، على مبناك مقتضى أن ترجع إلى ذني أولا. تعال ارجع إلى ذني، إذا شفت إن حل هذا العلم الإجمالي كنت تختصر عليه، متوسع الدائرة إلى الموثق، ما يصير لك أن توسع الدائرة الموثق. إن لم ينحل الاكتفاء بمطلق الاكتفاء فقط بخصوص مظنون الصدور أو مظنون الاعتبار، وطرح الأخبار الأخرى الواردة عن أهل العصمة بأنها غير مظنونة الصدور أو مظنونة الاعتبار، هذا مو صحيح. ليش؟ لأن العلم الإجمالي منجز عندك. إذا كان منجز هو الأخذ بجميع أطراف الشبهة، مقتضى الأخذ بأطراف الشبهة هو الأخذ والعمل بكل خبر مثبت من باب شنو؟ من باب أنه خروج عن عهدة التكليف بالرجوع إلى السنة. واضح؟ قال قدس سره. وفيه أن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة كما صرح بها، هذا هو يقول أنه عند تكليف بوجوب الرجوع إلى السنة، والمراد من السنة هي الأخبار الحاكية للسنة الواقعية، كما صرح بأنها المراد منها في ذيل كلامه زيد في علو مقامه. إنما مقتضى شنو؟ إنما هو الاقتصار، مقتضى هذا الكلام الاقتصار في الرجوع إلى الأخبار المتيقنة الاعتبار. فإن وفى بانحلال ذلك العلم الإجمالي فبها ونعمت، وإلا إن لم يفي أضيف إليه الرجوع إلى ما هو متيقن اعتباره بالإضافة. يعني شنو بالإضافة؟ بالإضافة إلى الخبر الموثق، الخبر الصحيح متيقن الاعتبار. لو كان فإن وفى هذا وذاك بانحلال العلم الإجمالي فبها ونعمت، وإلا فالاحتياط بنحو عرفته. شنو بنحو عرفته؟ والعمل بكل خبر مثبت للتكليف مقتضى الخروج عن عهدة التكليف، وهو العلم الإجماع. عندي علم تفصيلي بثبوت الرجوع إلى الخبر الحاكي للسنة، وهذا الخبر كل خبر طرف من أطراف العلم الإجمالي. وإلا فالاحتياط بنحو ما بنحو عرفته ما تقدم، للرجوع إلى ما ظن اعتباره أو ظن بصدوره. وذلك ليش أنت في الحقيقة هذا التفصيل اللي نجي، وذلك للتمكن من الرجوع علما تفصيليا إن وفى الأول أو الأول والثاني أو إجمالا. إيش عندك؟ إما علم تفصيلي بخصوص ذني وينحل هذا العلم الإجمالي وشك بدوين بالنسبة إلى الآخر، بالنسبة إلى الطرف الآخر من الأخبار، هذا علم تفصيلي بخصوص متيقن الاعتبار في الأول أو في الثاني، والباقي شك بدوي حينئذ في التكليف بالنسبة إلى الرجوع إليها، حينئذ ينحل الإجمال. وإلا بقي الإجمال على حاله، فمع بقائه لا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره. هذا هو المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، أب سلمنا شوية انتبهوا يا يقول التمود، يقول أننا نعلم بوجوب الرجوع إلى السنة والمراد من السنة، والمراد من السنة هي الأخبار أو السنة المحكية بالخبر. تقول هذا من أين جبته بالقدر؟ نقطع بوجوب الرجوع. أول الكلام، لا نسلم بوجوب الرجوع إلى السنة. نعم نسلم بوجوب الرجوع إلى السنة في حال انفتاح باب العلم والعلمي، نأخذ بالأخبار المتواترة أو الأخبار المحفوفة بالقرينة التي نقطع بصدورها، أو نرجع علما إلى الأخبار التي نقطع باعتبارها، وهذا معنى انفتاح باب العلم والعلمي. إذن وجوب الرجوع، أي الإجماع قائم على وجوب الرجوع إلى السنة المحكية. هذا وين؟ في فرض انفتاح باب العلم والعلمي. أما في فرض انسداد باب العلم والعلمي لا نقطع بوجوب الرجوع إلى السنة. من أين لك هذا القطع بوجوب الرجوع؟ حتى تثبت وجود تكليف فلا بد من الخروج عن عهدة هذا التكليف. وشلون نخرج عن عهدة هذا التكليف؟ هو العمل بمضمون الاعتبار أو مضمون الصدور. أصلا تكليف ما موجود عندي في حال انسداد باب العلم والعلمي، ما عندي تكليف بالرجوع إلى السنة. من أين لك هذا وجوب الرجوع إلى السنة؟ شي يقول للمصلي إنما يجب الرجوع إلى السنة وفي حال انفتاح باب العلم والعلمي، أما في حال انغلاقهما وانسداد باب العلم والعلمي حينئذ من لا نقطع بوجوب الرجوع إلى السنة. إن قلت أن حال الشيعة معلوم متيقن فعلا من الرجوع إلى السنة، هذا مقطوع به، كيف تقول بأنه لا نرجع إلى السنة؟ قلت صحيح، الإجماع قائم على الرجوع إلى السنة، ولكن في حال انفتاح باب العلم والعلمي وإجماعهم، وإنما أجمعوا بالرجوع لأنهم كلهم أو جلهم يرون انفتاح باب العلم والعلم، ولذلك أوجبوا الرجوع إلى السنة وعملوا بالسنة. ولم يقل أحد منهم أو بعضهم ممن يعتد بهم بالرجوع إلى شنو؟ بأنه انسداد باب العلم والعلمي حتى يكون عمله بالرجوع إلى السنة كاشفا عن وجود وجوب في البين. واضح؟ إذن ما ذكرتموه من هذا الوجوب الذي تقطعون به هذا أول الكلام في حال انسداد باب العلم والعلمي وعمل الأصحاب بالأخبار، لأنهم وإن عملوا بالسنة ولكن عملهم لا يكشف عن ماذا؟ عن وجوب الرجوع في حال الانسداد، لأن عملهم أعم ممن يرون حال الانفتاح وممن يرون حال الانسداد. قال قدس سره: مع أن هناك مجال المانع عن ثبوت الوجوب عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة بذاك المعنى، أي في حال الانسداد، فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوصي واسع، يعني أن مجال المانع واسع. واضح إن شاء الله. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أورد، أنا أكمل المطلب يا الله أطلع كن عدفهم. الشيخ الأنصاري أورد على هذا الوجه بإيراده، قال في الحقيقة أن هذا الإيراد من عفوا هذا الاستدلال إما أن يرجع إلى الأول، إلى الوجه الأول المتقدم، وهو العلم بصدور نعلم ونقطع بصدور أخبار عن المعصومين فيما بعيدنا من الأخبار، إما أن يرجع إلى ذلك الوجه، وإما أن يرجع إلى دليل ماذا؟ يرجع إلى دليل الانسداد. فإذا رجع إلى دليل الانسداد فلا بد من تتميم مقدمات دليل الانسداد. زين، ليش؟ يقول تعالى: يجب الرجوع إلى السنة والكتاب. ما المراد من السنة؟ إن كان المراد من السنة هي السنة الواقعية، قول المعصوم، فعله، تقريره، فهذا الوجوب معلوم بالضرورة، يجب الرجوع إلى المعصوم. إلا أنه لا ملازمة بين وجوب الرجوع إلى قول المعصوم أي السنة الواقعية وفعله وتقريره، وبين الرجوع إلى الأخبار الحاكية عن فعله وتقريره وقوله. أكو ملازمة؟ يجب الرجوع إلى المعصوم، نعم يجب الرجوع، المراد من السنة السنة الواقعية، ولكن هذا لا يثبت حجية الأخبار، لا يثبت العمل بالأخبار. ليش؟ لاحتمال عدم مطابقتها للسنة الواقعية. إحنا مكلفين بالرجوع إلى السنة الواقعية، هب جيد نرجع إلى السنة الواقعية، إذا كان موجود الإمام نرجع إليه، إذا ما كان موجود أي ملازمة بين وجوب الرجوع إلى السنة الواقعية وبين وجوب الأخذ بهذه الأخبار الحاكية؟ مع احتمال عدم مطابقتها للواقع. وياك هذا إذا كان المراد من السنة زين السنة الواقعية، وإن كان المراد وجوب الرجوع إلى السنة والمراد من السنة هي السنة المحكية بالخبر، فهذا أول الكلام. أول كان نحن نريد نثبت أنه يجب الرجوع إلى السنة المحكية بالخبر أم لا، هل الأخبار حجة أو لا بهذا الدليل العقلي؟ فإذا هذا أول الكلام، ما عندي أنا دليل على دليل خارج على وجوب الرجوع إلى الأخبار، وإلا نرجع إلى ذلك الدليل. إذن لا يمكن، إذا أردنا السنة الواقعية لا نقول بحجية الأخبار لعدم الملازمة، وإذا قلنا بالسنة المحكية بالخبر فهذا أول الكلام. إن قلت حديث الثقلين موجود، وهو شنو؟ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيته، إذن هذا الحديث يدل على الرجوع إلى السنة. نقول أن هذا الحديث يدل على الرجوع إلى المعصوم، وجوب الرجوع لمن؟ إلى المعصوم، والأخذ بقوله وفعله وتقريره، ولكن لا يدل على ماذا؟ لا يدل على وجوب الرجوع إلى الروايات الحاكية لقول المعصوم. وياي؟ لا يدل على وجوب الرجوع إلى الروايات الحاكية لقول المعصوم، فإن وجوب متابعة الإمام لا تقتضي ولا تدل على وجوب العمل بخبر زرارة أو بخبر محمد بن مسلم. يقول لك يجب متابعة الإمام، أما
الأخذ بخبر زرار أو بخبر محمد مصف هذا شيء آخر لا يدل عليه حديث الثقلين. إذن إن قلت بوجوب العمل بهذه الأخبار يرجع إما ندعي وجود علم إجمالي يجب العمل بهذه الأخبار، فإما أن ندعي وجود علم إجمالي بصدور بعض هذه الأخبار عن المعصومين عليه السلام فيما بأيدينا من الأخبار، وهذا هو الوجه الأول المتقدم من الوجوه الثلاثة. وإما أن ندعي أن وجوب العمل بالأخبار ندعي ماذا؟ وجود علم إجمالي بوجود تكاليف واقعية لا بد من الخروج عن عهدتها، فحينئذ يكون ماذا؟ تكون الأخبار موجبة لخروج ماذا؟ عن عهدة تلك التكاليف بعد عدم إمكان القاطع بتلك التكاليف. لم يحصل لدينا العلم بتلك التكاليف، فهذا العلم الإجمالي هو منجز لهذه الأخبار، وهذا معناه دليل الانسداد لا بد من تمامية باقي مقدماته. إذن هذا الوجه، هذا الدليل يرجع إما إلى الوجه الأول وإما أن يرجع إلى الوجه إلى الدليل الانسداد الذي يأتي إن شاء الله تعالى في ضمن الأدلة العقلية على حجية مطلق الظن. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه استشكل على إشكال الشيخ الأنصاري وقال بأن هذا الوجه، هذا الدليل لا يرجع لا إلى الوجه الأول ولا إلى دليل الانسداد، بل أنه دليل مستقل على أساس أن ملاكه ليس هو العلم الإجمالي بتكاليف واقعية حتى يرجع إلى دليل الانسداد، ولا العلم الإجمالي بصدور جملة من الأخبار في ضمن ما بأيدينا من الأخبار كما في العلم شنو كما في الوجه الأول، بل ملاكه العلم بوجوب الرجوع إلى الروايات التي هي السنة الحاكية للسنة الواقعية، هذا هو ملاكه. فحينئذ هذا دليل مستقل، ولذلك أورد عليه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنه أي معنى لهذا العلم، ما هو منشأ هذا العلم، من أين لك علمت بالرجوع إلى هذه الرواية؟ لابد له من منشأه، هذا ما جاء اعتباطا، منشأه إما العلم الإجمالي بوجود تكاليف، وإما وهذا معناه الرجوع إلى دليل الانسداد، وإما أن يكون منشأه العلم بالصدور جملة من هذه الأخبار، وهذا معناه الوجه الأول. وإلا هذا العلم من أين لك؟ والله مجرد أن تدعي وجود علم بوجوب الرجوع إلى الروايات الحاكية عن السنة، هذا من أين لك هذا العلم؟ منشأه ماذا؟ لابد له من منشأ، ولم تبين لنا ملاكه. قال قدس سره: وأما الإيراد عليه كما عن الشيخ الأنصاري برجوع هذا الوجه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاك هذا الدليل دعوى العلم الإجمالي بتكاليف واقعية، وإما رجوعه إلى الدليل الأول أي الوجه الأول لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بينما بأيدينا من الأخبار. يقول هذا الإيراد غير تافه، فيه أن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة. هذا العلم بالتكليف، هذا العلم بالتكليف منشأه ماذا؟ من أين لك أنت علمت بالتكليف؟ ليش علمت بالتكليف؟ من أين منشأ العلم بالتكليف؟ إما على أساس وجود أحكام واقعية، وإما على أساس العلم بالصدور، ماكو شيء آخر. واضح؟ هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الدليل العقلي على إثبات حجية الخبر الواحد. الكلام إن شاء الله في الوجوه التي أقاموها على حجية مطلق الظن، وهي وجوه أربعة.